بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يحيى بن يحيى رحمه الله: وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل تيمم للصلاة، إما أنه لم يجد الماء أو لم يقدر، يعني في الغالب في هذه الصورة بل المتعين أنه لم يجد الماء فتيمم، ولما دخل في صلاته طلع عليه إنسان معه ماء، هل يجب عليه أن يقطع صلاته فيتوضأ أم يتم صلاته غير آبه لمن معه الماء؟ اعلموا أولا، هذه مسألة فيها إشارة إلى أن وجود الماء ينقض التيمم. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، التيمم بدل من الوضوء، فما ينقض الأصل ينقض البدل، وقد تقدمت لنا نواقض الوضوء فهي التي تنقض التيمم. نواقض الوضوء قلنا إنها ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. الأحداث: البول أكرمكم الله، والغائط والريح والمذي والودي. والأسباب: زوال العقل، النوم الثقيل، اللمس بلذة، وقد ذكرنا لكم قصد اللذة ووجودها، التفصيل الموجود عند المالكي يزيد، ومس الفرج، مس الرجل ذكره، واختلفوا في مس المرأة فرجها. والقسم الثالث الذي ليس بسبب من الحدث: الشك والردة. هذه تنقض التيمم، لكن التيمم يزيد على الوضوء بناقض آخر، وهو وجود الماء، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، معنى إذا وجدتم ماء لا يحل حينئذ التيمم. والصور التي يذكرها الفقهاء أهمها ثلاث: إما أن يجد الماء، يعني تيمم وقبل الشروع في الصلاة وجد الماء، الصورة الأولى، تيمم وشارع في الصلاة ثم طلع عليه إنسان معه ماء. الصورة الثالثة: تيمم وصلى فلما فرغ من صلاته طلع عليه إنسان معه ماء. هذه عندنا صور أخرى، لكن هذه أهم الصور. أما الصورة الأولى، أن يتيمم وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام طلع عليه إنسان معه ماء، هذا انتقض تيممه إجماعا. لماذا؟ الله تعالى يقول: فلن تجدوا ماء، وهذا الإجماع حكاه المنذر أن مثل هذا انتقض تيممه ويجب عليه أن يتوضأ. الصورة الثانية: أن يتيمم ويكبر للصلاة ويشرع فيها ثم يطلع عليه إنسان معه ماء، فقالوا، وهذه الصورة التي يقع عليها سؤال الإمام هنا، هذه الصورة التي يقع عليها سؤال الإمام، مثل هذا لا يقطع صلاة، يعني إذا تيمم وكبر وبينما هو في صلاته طلع عليه إنسان معه ماء، قالوا: لا يقطع صلاته، وإنما يمضي فيها وحتى يختمها. لماذا؟ لأنه دخل في الصلاة بوجه مشروع، هو لم يجد ماء ودخل في الصلاة بوجه مشروع، فلما دخل في الصلاة بوجه مشروع لم يجوز له أن يبطل عمله، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. الصورة الثالثة: أن يتيمم ثم يصلي وبعد تسليمه وانصرافه من صلاته طلع عليه إنسان معه ماء، فهذا أيضا لا تبطل صلاته التي صلاها، ولا يجب عليه أن يتوضأ فيعيد. وهذا روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما قال: خرج رجلان في سفر فأجنب وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعيد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين.
نعم. قال يحيى بن يحيى رحمه الله قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة.
هذا قد تقدم لنا أن الإمام مالكا رحمه الله يرى أن المتيمم يجوز أن يؤم المتوضئ، لكن على كراهة، لأن شأن الإمام دائما أن يكون أعلى وأفضل من شأن المأموم. لكن قلنا هذا هو المشهور في قول الإمام مالك، وقد قال محمد بن مسلمة صاحبه إنه لا كراهة في إمامة المتيمم بأهل الوضوء. كلام الإمام هذا مشعر بهذا الذي ذهب إليه محمد بن مسلمة، لأنه يقول إن صاحب الوضوء ليس أتم حالا ولا أفضل صلاة من صاحب التيمم، لأن كليهما أتيا بما أمرهما الله به. هذا أمره الله بالوضوء وهو واجد له، واجد للماء قادر على استعماله ففعل ما أمره الله به، وهذا غير واجد للماء أو واجد له ولكنه غير قادر على استعماله فتيمم فقد فعل ما أمره الله به، فكلاهما آت بما أمره الله به، فليس أحدهما أتم صلاة من الآخر. وهذا قد يصلح أن يكون يعني أصلا لرواية محمد بن مسلمة القائل بأنه لا كراهة في إمامة أهل التيمم بأهل الوضوء. نعم.
قال يحيى رحمه الله: وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
من كان من أهل التيمم فإنه يجوز له أن يتيمم لكل ما تشترط له الطهارة وإن لم يكن صلاة، يعني يجوز له أن يتيمم للطواف بالبيت العتيق، يجوز له أن يتيمم لمس المصحف، يجوز له أن يتيمم لقراءة القرآن، يجوز له أن يتيمم لصلاة النوافل، فكل ما تشترط له الطهارة يجوز لأهل التيمم أن يتيمم له، وليس ذلك مقصورا على صلاة الفرائض. أما من لم يكن من أهل التيمم، يعني هو إما واجد للماء، هو واجد للماء وقادر على استعماله، فهذا ليس من أهل التيمم، فلا يجوز له أن يتيمم لقراءة لمس المصحف مثلا، هذا لا يباح له. لماذا؟ لأنه ليس من أهل التيمم، وإنما يصار إلى التيمم إذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجده، وهذا ليس واحدا من هذين. نعم.
ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
وإنما المقصود وإنما ذلك في المكان الذي يجوز فيه أن يصلي فيه بالتيمم، يعني وذلك إذا كان هو من أهل التيمم. أما إذا لم يكن من أهل التيمم كما ذكرنا فلا يجوز له أصلا حتى صلاة الفرائض، بل ها غير ذلك مما يشترط له الطهارة. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في التيمم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في التيمم. تقدم لنا في المجلس الماضي بيان أفعال التيمم ودرجاتها عند المالكية، و المقصود عند الإمام مالك في هذا الباب بيان الصفة الكاملة للتيمم، وذلك سيأتي بالآثار الدالة على الصفة الكاملة، وأنتم يعني تستحضرون أن ما ذكرنا من ذلك واجبا وما ذكرنا منه سنة وما ذكرنا الفضائل قد نذكرها إن شاء الله. نعم.
عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف.
نافع توفى سنة 17 و100. نعم.
عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف.
عبد الله بن عمر متوفى سنة 73 أقبل من الجرف. الجرف هذا أو الجرف تضم راؤه وتسكن، هو أرض منبسطة شمال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت فيها بساتين وحيطان، وفي تلك البساتين كانت آبار، وأشاروا تلك الآبار بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه وسبلها للمسلمين.
عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد.
المربد هذا موضع كان يستعمله أهل المدينة يجففون فيه التمر، كانوا إذا صرموا التمر وضعوه في المربد، هو أرض منبسطة هكذا، كانوا يضعون فيها التمر ليجف قبل أن يستعملوه. أهل الحجاز يسمون موضع تجفيف التمر، التمر يسمونه مربدا، وأهل العراق يسمونه البيدر. احنا عندنا احنا البيدر، شنو هو البيدر؟ ها القاعه. وهو لمن لا يرانا ولا يفهم كلامنا، احلناهم على مجهول، لقنا لهم القاعه. طيب الموضع الذي يذرى فيه القمح هذا البيدر عندنا، لكن ما عنده علاقه بما نحن فيه. اهل العراق يسمون المربد يسمونه بيدرا، واهل الشام يسمونه الأندر، وأهل نجد يسمونه الجرين، وأهل البصرة يسمونه الجوخان، وهو كله موضع جفيف التمر. وقد نظم بعد هذه بعدما ذكرت لكم أحدهم بقوله وبيدر وأندر جرين مواضع التجفيف يقرن. وقد سألت بعض إخواننا ممن له يعني حائط من النخل هل كل تمرين يجفف؟ قال لا، هذا المسؤول عنده بستان تمر لكن في منطقة صحراوية، فقال نحن بعد نجذ التمر ونأكله لا نحتاج تجفيفه. فمعنى هذا أن الحيطان التي تكون غير بعيدة من السواحل هذه تكون فيها رطوبة على ما ذكر صاحبي وتحتاج تجفيفا، أما الحيطان البعيدة من السواحل فهذه لا تحتاج تجفيفا، ولذلك لا يعرفه بعض أهل النخل، لا يعرفون هذه المواضيع التي تجف لا يعرفونها في بلدانهم. والمربد كان يستعمل شيء آخر، كانت تحبس فيه الغنم وتحبس فيه الإبل إذا أريد بيعها، وكان أيضا يعسكر فيه الجيش الذي يخرج للغزو يعسكر فيه. والمرابد كثيرة في بلاد العرب، من أشهرها مربد البصرة. هذا المربد في البصرة كان في عهد بني أمية ومن بعدهم كسوق عكاظ في الجاهلية، كان يجتمع فيه الأدباء والبلغاء والشعراء فيتناشدون فيه أشعارهم ويتذاكرون فيه أقوالهم، ولذلك يكثر ورود مربد البصرة في كتب الأدب.
حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا.
نزل فتيمم صعيدا طيبا أي طاهرا على قولنا وقول من وافقنا، خلافا للشافعية الذين يرون أن، ورواية عن الحنابلة الذين يرون أن الطاهر معناه المنبت. نعم.
فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى.
تقدم لنا في المجلس الماضي أن مذهب المالكية أن الواجب في التيمم المسح على الوجه والكفين، وأن السنة أن تضرب ضربة أولى فتمسح بها وجهك، وأن تضرب ضربة ثانية فتمسح بها يديك إلى المرفقين، وتكلمنا عن أدلة ذلك فلا معنى لإعادتها الآن. وخالفنا غيرنا، فالحنابلة يرون أنه لا يشرع مسح اليدين إلى المرفقين، وإنما المشروع مسح الوجه ومسح الكفين، وهؤلاء أبطلوا أدلة وأهملها أعني أنهم أهملوا الموقوفات عن جابر بن عمر وأثر ابن عمر هنا، والإعمال أولى من الإهمال على كل حال. وذهب الحنفية والشافعية إلى أن مسح اليدين إلى المرفقين من فروض التيمم أيضا، فهم يرون أن الفرض يعني الفرض يشمل مسح الوجه ومسح اليدين إلى المرفقين. وهؤلاء يستدلون بما بالمرفوعات، بما روي مرفوعا مما ذكرناه في المجلس الماضي، أو الدارقطني، قلت لكم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. واستدلوا بما روى الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقد قلت لكم إنهما حديثان ضعيفان، وقد صحح الدارقطني والبياقي وابن حجر وغيرهم صححوا وقف هذين الأثرين على الصحابيين ولم يصححوا رفعهما. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن
من أراد الرجوع إلى هذا فقد أطال في هذه المسألة نفسه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب أضواء البيان، أطال فيها النفس ورجح الذي ذكرت لكم أنه قال: لا يبعد ما قاله مالك من وجوب المسح على الكفين وسنية المسح على المرفقين إعمالا لما ورد من النصوص كلها. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب.
تيمم الجنب هذا مسألة لا خلاف فيها بين العلماء، أجمع العلماء خلفا وسلفا على أن الجنب إذا لم يجد ماء أو وجده ولم يقدر على استعماله أنه يتيمم، لا يعرف في ذلك مخالف إلا ما يروى عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا لا يريان التيمم للجنب، وروي مثل ذلك عن النخعي، لكن قيل إن عمر وابن مسعود رجعا عن قولهما. روى البخاري، روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر رضي الله عنه: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في الصعيد ثم صليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. أما تذكر، يعني شيء وقع لهم بجوج. فقال عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار، يعني أنه لا يذكر. فقال عمار: إن شئت لم أحدث به. فقال له عمر: نوليك ما توليت. فمن هنا قال العلماء إن عمر رضي الله عنه كان لا يرى تيمم الجنوب. وروى مسلم أن أبا موسى الأشعري قال لعبد الله بن مسعود: أرأيت يا أبا عبد الرحمن الرجل يجنب ولا يجد ماء، ماذا يصنع؟ فقال له عبد الله بن مسعود: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى الأشعري: فكيف تقول في قول عمار لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك؟ فقال عبد الله بن مسعود: أما ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ القضية الآن لم يقل له: أما ترى عمر لم يقنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الأدب؟ عمر يعني لم يقنع بقول عمار. لو وقعت لأحدنا في هذا الزمن يقول: آه تخالف السنة، آه وترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإسراعات اللي ما تخصهاش تبقى. ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. فما تصنع بهذه الآية؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال فما تصنع بهذه الآية؟ دخلنا قاع قول عمار فما تصنع بهذه الآية؟ قال فما درى عبد الله ما يقول، ولكنه قال إننا لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك أحدهم إذا برد عليه الماء أن يتركه ويتيمم. فيعني لهذا كان عبد الله بن مسعود يرى أن الجنوب يتيمم سدا للذريعة، أنه إذا برد عليه الماء ما ويتيمم. ولكن حكي عنهما كما ذكرت لكم أنهما رجعا عن قولهما، وأن تيمم الجنوب إذا كان لا يقدر على استعمال الماء أو كان غير واجد له فإنه مشروع له بإجماع أهل العلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن حرملة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن حرملة، عبد الرحمن بن حرملة بن عبد الرحمن بن سنة الأسلمي المدني، أحد محدثي أهل المدينة وأحد رواتهم، لكن قالوا كان ربما أخطأ وقد حكاه عن نفسه أنه كان سيء الحفظ، فأذن له سعيد بن المسيب في الكتابة، وقد مات سنة 40 و50 و100. وهنا مسألة: عبد الرحمن بن حرملة هذا كنيته أبو حرملة، هو عبد الرحمن بن حرملة وكنيته أبو حرملة، فهذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا مما لم يذكره ابن الصلاح في مقدمته ولم يعرج عليه العراقي، ولكن مما أرشد الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبته إلى أن طالب الحديث يجب أو ينبغي الاعتناء بهذا. قد قال ابن حجر في النخبة: مما ينبغي لطالب الحديث الاعتناء به ومعرفته، ومعرفة قال ومعرفة كون المسمين وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته، اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه ونعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، وافقت كنيته اسم أبيه، لأنه قد إذا لم تعتني بهذا يوشك أن تغلط الأسانيد، تعرف مثلا أنه هو ابن حرملة لكن لا تعرف كنيته، لا تعرف أن كنيته أبو حرملة، فترى مثلا حدثنا أبو حرملة فتقول لا هو ابن حرملة وليس أبو وليس أبا حرملة، فتغلط الإسناد، وهذا لأن لم تعتني بما قيل إنه ينبغي أن تعتني به. وهذا يعني كثير في الرواة، ذكر السيوطي في تدريب الراوي أمثلة كثيرة لهذا، من ذلك مما يعرفه يعني تعرفونه ولكن لا تفطنون إليه: أمير المؤمنين حفظه الله اسمه محمد بن الحسن وكنيته أبو الحسن على اعتبار أنه يكنى باسم أكبر بنيه، فكنيته أبو الحسن واسمه محمد بن الحسن، فهو أيضا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وأبوه أيضا اسمه الحسن بن محمد وكنيته أبو محمد، فهو أيضا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ولكن هذا طبعا يعتون به في الرواه. نعم.
عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم.
مسيب أو المسيب؟ لغتان. وكيف وأهل المدينة؟ سعيد المسيب مدني، مدني، كيف كان ينطقها أهل المدينة؟ بالكسر، سعيد المسيب. نعم.
ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.
قال سعيد رحمه الله: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. يفهم من هذا أن هذا الجنوب تيمم وصلى، فلما فقال سعيد إنما عليه الغسل لما يستقبل، لأنه تقدم لنا أن من أتم الصلاة وهو وقد كان من أهل التيمم أنه لا يجب عليه إذا وجد الماء أن يعيد ما كان صلى الله بالتيمم، ولذا قال لو إنما يغتسل لما يستقبله، يعني هذا مما كنا نذكره. نعم.
قال يحيى رحمه الله: قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله.
سئل الإمام مالك عن إنسان في سفر أجنب ولكن الماء الذي معه لا يكفيه لغسله، وإنما يكفيه الوضوء فقط، فماذا يفعل؟ قول.
قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى.
هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، الذي يجنب الذي يكون عليه غسل ولا يكون معه من الماء ما يكفيه لغسله، يعني يكون مع إذا لم يكن معه ماء هذا لا، يعني المسألة واضحة يتيمم، لكن هو معه ماء هو يحتاج غسلا والماء الذي معه لا يكفيه الغسل، أو هو يحتاج وضوءا فقط ولكن الماء الذي معه لا يكفيه الوضوء، ماذا يفعل؟ المالكية يقولون إن هذا لا يستعمل ذلك الماء، وإنما يجب عليه أن يتيمم سواء أكان يحتاج غسلا أم يحتاج وضوءا فإنه يتيمم. قالوا: لأن الذي ليس معه ما يكفيه من الماء كالذي ليس معه ماء أصلا، ولذلك قال بشار: تيمم المريض والمسافر وفي الفرض والنفل، وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة تعينت لا جمعة أو سنة، إن عادموا كفاية من ماء، إن عادموا كفاية من، ولم يقل إن عادموا ماء، إنما قال إن عادموا كفاية من ماء، يعني قد يكون معهم ماء لكنه لا يكفيهم لما يريدون فعله من غسل أو وضوء. وهذا مذهب الحنفية أيضا، ورواية عند الشافعية، هذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة والشافعية في رواية أخرى إلى أن هذا الذي معه ما لا يكفيه من الماء يستعمل ذلك الماء ويتيمم لما بقي. فهمتم مذهبهم؟ نحن استدللنا بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء. هذا الماء هو إن كان نكرة إنما السياق يقيده بالماء المذكور قبل، لأن ربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال: فلم تجدوا ماء، معناه الماء الذي يكفيكم لما تقدم ذكره. فهمتم؟ هذا ملحظ الذي لاحظه الجمهور. وقالوا: إن من جمع بين تيمم ووضوء فقد جمع بين البدل والمبدل منه، والأصل أنهما لا يجتمعان. الحنابلة والشافعية في روايتهم التي وافقوهم فيها استدلوا بالآية أيضا، قالوا: إن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء، وهذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صياغ العموم، معناه فلم تجدوا أي ماء قليلا كان أو كثيرا. ويعني هذا وإن كان له ملحظ قوي من النظر، ولكن نحن قلنا إن جوابنا عن هذا الاستدلال أننا قيدناه بالمذكور قبل. استدلوا أيضا بحديث أبي ذر الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قالوا: وإن لم يجد الماء، وهذا مفرد محلا بأل، وهو أيضا من صياغ العموم، معناه إن لم يجد شيئا من الماء. نحن نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم الماء هذه أل للعهد، العهد الذهني، معناه الماء الذي يكفيه لغسله إذا كان من أهل الغسل، أو لوضوئه إذا كان من أهل الوضوء. وعلى كل حال مسألة لكلا القولين وجه من النظر، والله أعلم. نعم.
قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله.
إذا كان عليه أذى، إذا كان على جسمه أذى، فإنه يستعمل ذلك الماء في إزالة ذلك الأذى. لماذا؟ لأنه كان يجب كانت تجب عليه طهارتان، طهارة خبث وطهارة حدث، فيستعمل الماء في طهارة الخبث فيزيل ذلك النجس وذلك الأذى الذي كان على جسمه، ويرفع حدث يعني ويتطهر ويستبيح الصلاة بتيممه. أما إذا لم يكن على جسمه أذى فإنه لا يستعمل ذلك الماء أصلا، ويتركه لمن يعني يقدر على استعماله. عندما يقول فقهاء إن لم يعني إن عدموا كفاية من ماء، إذا لم يكن معهم الماء الكافي، ماذا يقصدون بالماء الكافي؟ يعني هذا إذا وجد ماء ولكن لا يكفيه الوضوء تيمم، ما معنى لا يكفيه الوضوء؟ قالوا يغسل أعضاء القرآن مرة مرة. إذا كان الماء لا يكفيه لغسل أعضاء القرآن مرة مرة فهذا غير واجب الماء. أما إذا كان يستطيع أن يغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه الكعبين مرة مرة فهذا لا يجوز له التيمم. إنه قد يظن بعض الناس أنه لا خصه هو يغسل جميع، يأتي بجميع أفعال الوضوء واجباتها وسننها وفضائلها ثلاث مرات، فإذا لم يستطع فعل ذلك فهو أي التيمم. لا، مفهوم؟ نحن قلنا أعضاء القرآن لأنها هي الواجبات عندنا. نعم.
قال يحيى رحمه الله: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره.
سئل الإمام مالك رحمه الله عن التيمم على السباخ والصلاة عليها. السباخ جمع سبخة بفتحات، السبخة هي أرض مالحة لا تكاد تنبت، لا يكاد يكون عليها نبات. هذه تسمى سبخة، لكن إذا أردت صفتها، إذا أردت أن تصفها قلت أرض سبخة. إذا أردت اسمها تقول هذه سبخة، وإذا أردت صفتها تقول أرض سبخة أي ذات سباخ. وسئل إمام مالك عن التيمم بها فأجاز ذلك ورآه مشروعا. الأصل عند الإمام مالك رحمه الله أن كل ما كان من أجزاء الأرض فإنه يجوز التيمم عليه ما لم تغيره صنعة الإنسان. كل ما كان من أجزاء الأرض، كان رملا أو ترابا أو حجرا أو رخاما أو جصا أو آجرا أو معدنا، ما لم يخرج شيء من ذلك صنعة الإنسان عن طبيعته وعن أصله. ولكنهم استثنوا الذهب والفضة، استثنوا التيمم عليهما وإن بقيا على أصلهما لمنافاتهما للخشوع والتواضع المطلوب في الصلاة. استدل الإمام مالك على هذا، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الشافعية في رواية. الدليل على هذا قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وربنا سبحانه لم يخص سبخة من غيرها، وهذا عام. قال ابن الأنباري وابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة: الصعيد كل ما كان على وجه الأرض ترابا كان أو غيره. وقال الزجاج: لا أعرف في ذلك خلافا بين أهل اللغة. واستدلوا على ذلك أيضا بما الحديث التي ذكرنا لكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قال الإمام مالك: كل ما جاز أن يصلى عليه جاز أن يتيمم به، لأن الله تعالى جعل الأرض مسجدا وجعلها طهورا. وذهب الحنابلة الشافعية في رواية ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجزئ التيمم إلا على تراب له غبار يعلق باليد. معنى ذلك أنهم لا يجيزون التيمم على التيمم على شيء إلا على التراب. وقالوا الصعيد هو التراب، لا يطلق الصعيد إلا على التراب، فالجص والآجر والصخر هذا كلهم ليس عندهم صعيدا. وهذا مخالف لما تقدم من إجماع أهل اللغة على ما ذكره الزجاج. ثم إن ربنا سبحانه يقول صعيدا جرزا. الجرز هو المجذب الذي لا نبات فيه، وهذا لا التراب لا يكون هكذا، كل تراب لا بد فيه من نبات، لا تجد ترابا لا نبات فيه. ولذلك قولهم يعني الصعيد لا يطلق إلا على التراب، هذا يرده أيضا بظاهر القرآن، لأن ربنا تعالى يقول صعيدا جرزا. استدلوا أيضا بما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. ومثل هذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا هذا مروي عن جابر بن عبد الله، ومروي عن ابن عباس، ومروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومروي عن غيرهم. وجعلت وتربتها وجعلت تربتها لنا طهورا هذا مروي عن حذيفة وعن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. وهذا الذي قال في العراقي أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربتها فهي فردا نقلت، والشافعي وأحمد احتجا بذا، والوسط والإرسال بذا أخذا. هذا الذي استدلوا به قالوا هذه حديث حذيفة وحديث علي يخصصان عموم الأحاديث الأخرى. الأحاديث الأخرى جعلت الأرض مسجدا وطهورا، حديث علي وحديث حذيفة جعلت التربة طهورا، فنخصص العمومات في الأحاديث الأولى بهذا الخصوص. مذهبهم هذا فيه نظر ظاهر، لماذا؟ لأن هذا ليس تخصيصا. ما هو التخصيص؟ التخصيص هو ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام. حديث حذيفة وحديث علي ذكرا بعض أفراد العام، نعم التراب هذا بعض أجزاء الأرض، لكن هل ذكر التراب هل كان ذكره بحكم يخالف حكم العام؟ لا، وهذا إذن ليس تخصيصا. ما هذا؟ هذا التنصيص على بعض أفراد العام. يقول القرطبي هذا ذكر بعض أشخاص العام بإيش؟ بحكم العام. لماذا؟ لنكتة، لعلة. طيب هذا كما قال ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، النخل والرمان من جملة الفاكهة. قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل يقال إن الصلاة الوسطى تخصيص من العموم الذي قبله؟ لا، هذا ذكر لبعض أفراد العام بحكم العام، لكن لماذا يذكر؟ قال ربنا سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هل جبريل وميكائيل غير داخلين في الملائكة؟ بلى هما داخلان. فإذا لا يسمى هذا تخصيصا، إنما هذا يسمى ذكرا لبعض أفراد الخاص لبعض أفراد العام بحكم ذلك العام. لماذا يذكر هذا الخاص؟ لماذا؟ هذه موضع يعني يجتهد فيه العلماء، يذكرون فيه نكتة بلاغية ونكتة فقهية، لكن لا يسمى هذا تخصيصا. مثل هذا هنا جعلت الأرض مسجدا، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا ما الحكم المستفاد؟ جعلوا جميع أجزاء الأرض متيمما. وفي حديث حذيفة وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا هو حكم العام. لكن ذكر بعض أفراد العام قالوا لماذا ذكرت التربة هنا؟ لبيان الأفضلية. ولا يعني هذا أن ذلك أنه لا يجزئ التيمم على غير التراب، وهذا أوفق موافق للأصول وفيه النكتة. وهذا هو الذي ذكره المالكية. نحن ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن ما ذكرناش الفضائل، ما ذكرتش أنا ذكرنا الفضائل، ما ذكرناش فضله التراب ذكرناه، طيب الفضائل هو يقول فضله التراب، من فضائل التيمم عندنا أن يكون المتيمم عليه تراب، أن يكون المتيمم عليه ترابا. لماذا؟ إعمالا لهذا واعتبارا لحظا لهذه النكتة في قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
حائض هذا لم يقولوا حائضة، إنما قالوا ذلك لأن إنما امتنعوا عن ذكر الهاء، لأن على قول نحاة الكوفة قالوا هذا وصف يختص بالمرأة، يختص بالمؤنث ولا يشركه فيه المذكر، فلذلك لم يحتاجوها التأنيث، كما قالوا امرأة حامل هذا وصف خاص بالمؤنث، وإنما تجتلب هاء التأنيث في الأوصاف التي يشترك فيها المذكر والمؤنث كرجل قائم وامرأة قائمة، هكذا قال نحاة الكوفة. هذا القول منهم يشكل عليه أن العرب تقول جمل بازل وناقة بازل، بازل يعني كبير ضخم، قال حسن ثابت رضي الله عنه: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعسي. البزل جمع بازل، القناعس جمع قنعاس، يعني جمل ضخم في أحسن ما أنت رأي من ضخامة. فقالوا جمل بازل وناقة بازل، فهذا وصف اشترك فيه المذكر والمؤنث ولم يأتوا بالهاء، فهذا يشكل على قولي الكوفيين. ولذلك قال البصريون يقولون إنما لم يلحقوا هاء التأنيث بهذه الأوصاف لأنهم أجروها مجرى النسب، كأنهم يقولون امرأة ذات حيض وامرأة ذات حمل، أما إذا أجروها مجرى الأفعال فإنهم يلحقونها التاء فيقولون حاضت فهي حائضة، وطلقت فهي طالقة، وحاملت فهي حاملة إلى آخره. وهذا أظهر على كل حال، فقد سمعت حائضة في الشعر القديم في قول دريد بن الصمة: كحائضة ومشرحها يسيل، فإنك واعتذارك منه كذا كحائضة ومشرحها يسيل. والحائض في اللغة سيلان، يقولون حاضت الشجرة، معناه سال سال صمغها، حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وحاض السيل، حاض النهر إذا سال. والحيض في الاصطلاح هو دم كسفرة أو كدرة خرج يخرج من قبل من تحمل عادة. الحيض دم خارج كسفرة من قبل من تحمل أو ككدرة. والحائض لها أسماء: حائض وطامث ودا وفارق وكابر إلى آخره، ذكروا لها ثمانية أسماء، ولما لم أجد من نظمها نظمتها تسيا لحفظها على الطلبة، فقلت إذا سئلت عن سمات الحائض فهاكها نظما لجهل هائض، قل طامس ودارس وعارك وكابر وضاحك وفارق، كذاك طامث فخذها شعرا، وسلي المورى الرحيم السترا، وحسن ختم مع قبول العمل، ونيل غرفة وغفر الزلل. يقول أمين. واختلفوا متى بدأ الحيض، فذهب الطائفة من العلماء إلى أن أول من حاض من النساء هم بنات إسرائيل، والذي ذهب هذا المذهب استدل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود بسند صحيح، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تشرف للرجل، فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد، فاستدلوا بهذا على أن أول النساء حضن هن بنات إسرائيل. لكن قال بعض العلماء إن الحيض كان قبلهن، ومن قالها من ذهب هذا المذهب استدل بما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا نرى إلى الحج حتى إذا أتينا سارفا حد، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ فقلت: نعم. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. قالوا بنات آدم كنا قبل بنات إسرائيل. وجمع بين هذين الأثرين بأن قوله صلى الله عليه وسلم كتب هذا أمر كتبه الله على بنات آدم أنه من العام المراد به الخصوص، كقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وإنما المراد بالناس نعيم بن مسعود فقط، فهذا من العام المراد به الخصوص بنات آدم أي بنات إسرائيل. وقال الحافظ ابن حجر، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وجه آخر للجمع، قال إن الأصل الحيض كان قبل بنات إسرائيل، ولكن الذي عوقب به بنات إسرائيل هو طول مكثه فيهن. ويعني هذا أيضا قد يؤيده ما رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن يعني ما معناه أن الحيض ظهر في حواء بعد أن أهبطت من الجنة. فإذا يعني هذا إذا قاله ابن عباس من غير اجتهاد، يعني هذا كان إذا كان هذا التوقيع فهذا نص في موضع الخلاف. أقول هذا ما استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.